وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهينا في الكلام إلى المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها، وبعد أن انتهينا إلى بيان الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. هنا قد يقال: ما هي العلاقة بين الحروف وبين الأسماء؟ يعني نحن لدينا حروف من قديم، من هذا الحرف يوازيه اسم من الأسماء وهو ابتداء، كما لدينا حرف وهو في يوازيه الظرفية، وحرف آخر وهو على يوازيه الاستعلاء. فما هو الفرق بين الحروف وبين الأسماء الموازية لها؟ هل أن العلاقة بين هذه الحروف وبين الأسماء هي علاقة ترادف، أو أن العلاقة بين هذه الحروف وبين الأسماء هي علاقة من نوع آخر؟ قد يقال أن العلاقة بين من والابتداء هي علاقة ترادف، كالعلاقة بين الأسد والسبع مثلا، أو كالعلاقة بين القط والهر. ولكن هذا الكلام غير تام، والدليل على ذلك أنه في المترادف عادة يمكن أن نستبدل لفظ بلفظ آخر ويبقى المعنى على حاله. نقول رأيت أسدا ونقول رأيت سبعا، نقول مثلا جاء إنسان وجاء بشر، ولا يختل المعنى. الضابط في الترادف هذا، الضابط في الترادف لفظان يدلان على معنى واحد. أما هنا فلا نستطيع أن نستبدل لفظ ابتداء بلفظ منه. يعني عندما نقول مثلا سافر زيد من البصرة إلى الكوفة، لا نستطيع أن نستبدل الابتداء بمن ونقول سافر زيد ابتداء البصرة الكوفة. فمن الواضح أن هذه الجملة جملة مرتبكة وليست مفيدة، بينما هنا نستطيع أن نقول جاء إنسان، فما نستطيع أن نقول جاء بشر من دون أن توجد مشكلة في المقام. يعني المعنى هو في الحالتين، المعنى في قولنا جاء إنسان وجاء بشر هو من دون أن يحصل إشكال في المقام. فإذا العلاقة بين الاسم وبين الحرف ليست علاقة ترادف، وإنما هي علاقة موازاة. يعني أن المعنى الاسمي يوازي المعنى الحرفي، المعنى الاسمي ابتداء يوازي المعنى الحرفي المستفاد من. طب ما هو السبب في عدم الترادف بينهما؟ لماذا بشر وإنسان مترادفان، وقط وهر مترادفان، لفظان يدلان على معنى واحد، نستطيع أن نستبدل أحد اللفظين باللفظ الآخر، بينما من وابتداء أو على واستعلاء ليس مترادفين؟ نقول السبب في ذلك أن لفظ من حرف، والحرف عادة يدل على معنى حرفي، أي يدل على نسبة، والنسبة أمر ذهني لا يمكن أن نتصوره بشكل مستقل، وإنما يتصور دائما، تتصور النسبة كمعنى قائم بين الطرفين، أو قل النسبة هي رابط قائم في الذهن يتولى الربط بين معنيين. بينما ابتداء اسم، والاسم عادة يدل على معنى اسمي، والمعنى الاسمي معنى مستقل، يعني يمكن تصوره بشكل مستقل. يعني أنت الآن في ذهنك صورة الابتداء تتصورها بشكل مستقل، أما الابتداء النسبة أو قل النسبة الابتدائية هي عبارة عن رابط يربط بين أمرين، يربط بين طرفين، يربط بين زيد وبين البصرة. عندما نقول سافر زيد من البصرة إلى الكوفة، وعلى هذا الأساس نقول أن العلاقة بين الحرف وبين الاسم ليست علاقة ترادف، وإنما هي علاقة موازاة. إذا اتضح هذا نقول أيضا الكلام نفسه في العلاقة بين هيئات الجمل والأسماء الموازية لها. ذكرنا فيما سبق أن الدال على المعنى الحرفي أعم من الحرف، فإن الهيئات بما هو أعم من هيئة الجملة سواء كانت جملة تامة أو جملة ناقصة، كما هيئات المشتقات تدل على نسبة، كذلك الحروف تدل على نسبة. كما أن الحروف توجد أسماء موازية لها، كذلك الهيئات توجد أسماء موازية لها. وكما أن الحروف تدل على نسبة أي تدل على معنى حرفي، كذلك الهيئات تدل على نسبة أي تدل على معنى حرفي. الآن مثلا هيئة الجملة الخبرية، هيئة الجملة الخبرية عندما نقول زيد قائم أو زيد عالم، هيئة الجملة الخبرية تدل على نسبة، تدل على نسبة تامة، وهي الإخبار والحكاية عن علم زيد. هذا نفسه مدلول هيئة الجملة الخبرية، النسبة، وهي نسبة حكاية وإخبار، الحكاية والإخبار عن علم زيد أو قيام زيد في قولنا زيد قائم. الاسم الموازي لها وهو الإخبار عن علم زيد، ما هي العلاقة بينهما، بين الهيئة وبين الاسم الموازي لها؟ نقول العلاقة بينها كالعلاقة بين الحرف من ولفظ الابتداء، كما أن الحرف من ولفظ الابتداء لا يوجد بينهما ترادف، وإنما بينهما موازاة، لأن لفظ من يدل على نسبة ابتدائية، بينما لفظ ابتداء يدل على مفهوم الابتداء والمعنى الاسم الابتداء المعنى المستقل. كذلك نقول هنا هيئة جملة زيد عالم أو زيد قائم تدل على نسبة تامة، وهذه النسبة التامة تشير إلى قصد الحكاية والإخبار عن علم زيد، بينما جملة الإخبار بعلم زيد ماذا تدل؟ تدل على معنى اسمي ولا تدل على نسبة، والعلاقة بينهما ليست علاقة ترادف وإنما علاقة موازاة. والدليل على ذلك أنه لو كانت العلاقة بينهما علاقة ترادف لكان المعنى الذي تفي به جملة زيد عالم هو نفس المعنى الذي تفي به جملة الإخبار بعلم زيد، بينما نحن نلاحظ أن جملة زيد عالم جملة مفيدة، جملة تامة، بينما جملة الإخبار بعلم زيد جملة ناقصة، جملة غير مفيدة. ومن الواضح أن الجملة غير المفيدة لا تؤدي معنى الجملة المفيدة. هذا هو تمام الكلام في المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها، وبذلك يتضح أن الأسماء ليست مرادفة للحروف وإنما هي موازية لها بهذا المعنى الذي بيناه فيما سبق، لأن مدلول الحروف معنى حرفي ومدلول الأسماء معنى اسمي يمكن تصوره بشكل مستقل، ولذلك لا يمكن استبدال أحدهما محل الآخر، بينما في المترادفين يمكن استبدال أحد المترادفين بالآخر المرادف له. هذا هو تمام الكلام في هذا المبحث. واضح هذا؟ لا واضح، نطبق. بقى عندنا جزء من التطبيق في المبحث السابق، وقد ذهب المحقق النائين في صفحة 93، وقد ذهب المحقق النائين رحمه الله إلى التفرقة بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، بأن الأولى المعاني الإسمية، كما اتفق بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية بأن الأولى يعني المعاني الإسمية إخبارية والثانية إيجابية، يعني الثانية المعاني الحرفية، والمستفاد من ظاهر الكلمات مقرري بحثه، يعني مقرري بحث المرجع النائين، أن مراده بكون المعنى الاسم إختاريا أن الاسم يدل على معنى ثابت في ذهن المتكلم في المرتبة السابقة على الكلام. الاسم زي يدل على معنى ثابت في ذهن المتكلم في المرتبة السابقة على الكلام، وليس دور الاسم إلا التعبير عن ذلك المعنى، يعني الكشف عن ذلك المعنى، إختار ذلك المعنى الموجود في رتبة السابقة. ومراده المرجع بكون المعنى الحرفي إيجاديا أن الحرف من أداة للربط بين مفردات الكلام، فمدلوله بين زيد وبين البصرة مثلا في قولنا سافر زيد من البصرة فيه، فمدلوله هو نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام بين مفردات الكلام بين مفرداته، وليس التعبير والكشف عن معنى موجود في مرتبة سابقة، ولا يعبر عن معنى أسبق رتبة من هذه المرحلة من مرحلة الكلام. ومن هنا يكون الحرف موجدا لمعناه، ولذلك يقال معنى الحرف معنى إيجادي، لأن معناه معنى الحرف ليس إلا الربط الكلامي الذي يحصل به الذي يحصل بالحرف، وهذا المعنى من الإيجادية للحرف واضح البطلان. لماذا؟ لأن الحرف وإن كان يوجد الربط في مرحلة الكلام، ولكن الحرف إنما يوجد ذلك، يعني إنما يوجد الربط بسبب دلالته على المعنى، يعني لو لم يكن هناك معنى في رتبة سابقة لما أوجد الحرف الربط في مرحلة الكلام. ولذلك الإنسان غير عالم باللغة لا يوجد لديه ربط بواسطة الحرف، فإذا لا بد أن يكون المعنى معروفا الذي يدل عليه الحرف حتى يوجد ربط في مرحلة الكلام، أي على جانب النسبة الربط، لكنه يوجد ذلك بسبب دلالته المعنى. أي معنى؟ أي دلالة الحرف على الجانب النسبي والربط، الربط هو النسبي في الصورة الذهنية بين المعاني، بين المعاني الإسمية، ونسبته الربط القائم في الصورة الذهنية على حد ربط الاسم بالمعاني الإسمية الداخلة في تلك الصورة. فلا تصح التفرقة بين المعاني الإسمية والحرفية بالإخطارية والإيجادية إذا فسرنا الإخطارية والإيجادية بهذا التفسير، ولكن إذا فسرنا الإيجادية بتفسير آخر يمكن أن نقبل هذا التفسير كما فعل المصنف في الحلقة الثالثة. نعم هناك معنى آخر دقيق ولطيف لإيجادية المعاني الحرفية تتميز بها المعاني الحرفية عن المعاني الإسمية، تأتي الإشارة إليه في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها، لاحظوا عبر الموازية ولم يقل المرادفة لها، كل حرف نجد تعبيرا اسميا موازيا له، فإلى يوازيها في الأسماء انتهاء، ومن يوازيها ابتداء، وفي يوازيها ظرفية، وهكذا إلى يوازيها استعلاء. وعلى الرغم من الموازاة فإن الحرف والاسم الموازي له ليس مترادفين. هنا قد يقال هل أن النسبة بين من وانتهاء نسبة ترادف في النسبة بين بشر وإنسان أو لا؟ يقول ليس مترادفين، بدليل. ما هو الدليل على ذلك؟ بدليل أنه لا يمكن استبدال أحدهما في موضع آخر. قلنا في هذه الجملة سافر زيد من البصرة إلى الكوفة، لا نستطيع أن نستبدل من بالابتداء فنقول سافر زيد ابتداء البصرة الكوفة، لأنه واضح أن الجملة الثانية غير مفيدة، لا يمكن استبدال أحدهما الابتداء في موضع آخر في موضع من، كما هو الشأن في المترادفين عادة، بينما في المترادفين يمكن استبدال أحد المترادفين بالآخر. والسبب في ذلك يعود إلى أن الحرف من يدل على النسبة، والاسم ابتداء يدل على مفهوم الاسم يوازي تلك النسبة، ويلازمها، يعني لا يرادفها. ومن هنا لم يكن بالإمكان أن يفصل مدلول إلى عن طرفيه ويلحظ مستقلا، لأنه مدلول إلى نسبة، وهذه النسبة دائما تكون متقومة بطرفيها، لأن وجود النسبة وجود رابط، والوجود الرابط قائم بغيره وليس قائما بنفسه، لأن النسبة لا تنفصل عن طرفيها. بينما بالإمكان أن نلحظ كلمة الانتهاء الموازية لإلى بمفردها، أن نلحظ مدلول كلمة الانتهاء ونتصور معناها مستقلا من دون حاجة إلى شيء آخر. فكلمة الانتهاء إذن معناها مستقل كما هو لفظ كتاب، بينما كلمة إلى معناها غير مستقل، وإنما هو نسبة ورابط بين طرفين. ونفس الشيء نجده في هيئات الجمل مع أسماء موازية لها، فقولك زيد عالم إخبار بعلم زيد، فالإخبار بعلم زيد، لاحظوا زيد عالم هذه جملة خبرية، وهذه الجملة الخبرية كما قلنا زيد يدل على معنى، وعالم يدل على معنى، وهيئة الجملة الخبرية يعني هذه هيئة زيد عالم تدل على معنى أيضا. المعنى الذي تدل عليه هيئة زيد عالم معنى حرفي، وهو ماذا؟ وهو النسبة، يعني نسبة العلم إلى زيد، أو قل الإخبار بالعلم عن زيد. خذ هذا شيء قابل، شيء قابل هيئة زيد عالم، يعني ما هو الاسم الموازي له؟ الاسم الموازي له هو الإخبار بعلم زيد. فالإخبار بعلم زيد تعبير اسم عن مدلول هيئة زيد عالم، إلا أنه لا يرادفه، يعني الإخبار بعلم زيد لا يرادف النسبة المدلول عليها بهيئة زيد عالم، يعني أقول الإخبار بعلم زيد لا يرادف الهيئة، لأن مدلول الهيئة هو النسبة والرابط، بينما مدلول الإخبار بعلم زيد هو معنى اسمي، إلا أنه لا يرادفه لوضوح. ليش ما يرادفه؟ بوضوح أنك لو نطقت بهذا التعبير، يعني الإخبار بعلم زيد الاسمي، لكنت قد قلت جملة ناقصة، يعني جملة غير مفيدة لا يصح السكوت عليها. بينما لو قلت زيد عالم، بينما زيد عالم جملة تامة مفيدة يصح السكوت عليها. هذا هو تمام الكلام في الفرق بين الحروف والأسماء الموازية لها. ننتقل إلى بحث آخر، وهو تنوع المدلول التصديقي. في هذا البحث نعود إلى مسألة تقدمت، وهي أن الدلالات كما ذكرنا تنقسم أساسا إلى ثلاث دلالات. الدلالة الأولى هي الدلالة التصورية، والدلالة الثانية هي الدلالة التصديقية الأولى، والدلالة الثالثة هي الدلالة التصديقية الثانية. ما هو الفرق بين الدلالة التصورية والدلالتين التصديقيتين؟ الدلالة التصورية منشأها هو الوضع. كيف منشأها الوضع؟ أن عندما يضع الواضع لفظا لمعنى، هذا اللفظ عندما يستعمل عادة، عندما يذكر هذا رأس يحضر في ذهن المستمع المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ، ترى صورة هذا المعنى. وحين الدلالة التصورية معلولة للواضع منشأها هو الواضع، بينما الدلالة التصديقية بشقيها ليست معلولة للوضع، وإنما معنى لماذا؟ لحال المتكلم. وبعبارة أخرى الدلالة التصديقية هي تعبير عن الأصل، هذا القصد مرة يكون أصل حكاية وإخبار، فتكون الدلالة دلالة تصديقية ثانية، يعني قصد الإخبار أو قصد المدلول جدي. ومر تكون يقول القصد هو قصد الإخطار، يعني قصد إخطار المعنى، فتكون الدلالة دلالة تصديقية أولى. طب إذا كان الأمر كذلك، يعني الدلالة التصورية معلولة للواقع والدلالة التصديقية الأولى والثانية معلولتان لحال المتكلم، أو قل معلولتان للسياق، لسياق الكلام، حال المتكلم هو السياق. طب نقول الدلالة التصديقية الثانية متى تكون موجودة والدلالة التصديقية الأولى متى تكون موجودة؟ يعني هل أن كل كلام له مدلول تصديقي ثاني، وكل كلام له مدلول تصديقي أول، وكل كلام له مدلول تصوري؟ من الواضح أنه كل كلام يسمعه المستمع سواء كان لفظ واحد مفرد، أو كان جملة ناقصة غير مفيدة، أو كان جملة مفيدة، فله مدلول تصوري. كل لفظ موضوع لمعنى له مدلول تصوري بقطع النظر عن الجهة التي صدر منها هذا اللفظ، لأن المدلول التصوري منشأه هو الواقع. الدلالة التصورية دلالة وضعية، ولذلك نسميها دلالة وضعية. أما بالنسبة للمدلول التصديقي الأول، فالمدلول التصديقي الأول أيضا موجود في اللفظ المفرد وفي الجملة الناقصة وفي الجملة التامة. وبعبارة أخرى، المدلول التصديقي الأول لما كان مستفاد من حال المتكلم، أي هو الحكم على أن المتكلم قصد إخطار هذا المعنى في الذهن، قصد إخطار صورة المعنى في الذهن، فإذا كلما صدر كلام من متكلم ملتفت، سواء كان هذا المتكلم جادا أو هازلا، حينئذ نقول أن هذا المتكلم قصد إخطار صورة المعنى في ذهننا عندما تكلم بهذا الكلام. فسواء كان هذا الكلام لفظة مفردة كما لو قال كتاب، أو جملة ناقصة كما لو قال قيام زيد، أو زيد القائم، أو جملة تامة كما لو قال زيد قائم جملة مفيدة.